إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 13 في تفسير سورة النحل، وصلنا إلى قوله تعالى في الآية 600: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من ها هنا أيها الإخوة يعني استئنافية، استئنافية يعني هذا بداية كلام. عندما نقول استئنافية يعني منقطعة عما قبلها، وإن كان لا بد أن يكون في سور القرآن لا بد أن يكون هناك مناسبة لما قبلها، وإنما قلنا استئنافية لأنه ربما يفهم اتصالها بالآية قبلها، وهي قوله تعالى: وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله. لا، وإنما هذه منقطعة، وعندما نقول منقطعة أو استئنافية فيجوز الابتداء بها في القراءة، يجوز لإمام الصلاة أو للقارئ أن يبتدئ بها، فعندما ينتهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وبعدين يقول إيش: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. حتى الآن ما جاء الخبر، هذا الآن مبتدأ، وجاءت جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. إذن المبتدأ من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا مبتدأ يعني الذي كفر بالله من بعد إيمانه، بعدين جاء الاستثناء، هذه جملة معترضة، بعدين وين الخبر؟ فعليهم غضب. يعني لو قرأنا بدون الجملة المعترضة فنقول: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، لكن جاء هذا الاستثناء الذي هو في غاية الأهمية، لأنه ليس كل من تكلم بالكفر يكون إيش؟ يكون كافرا ظاهرا وباطنا، وهذه من القواعد المهمة. ولذا يقول أهل السنة والجماعة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، أن قد يكون هناك مانع من إكراه أو غلط أو إغلاق. هذا الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من إيش؟ أخطأ من شدة الفرح. فالمهم أن هذا الاستثناء لا يفهمه كثير ممن هم على مذهب الخوارج، لا يفهمونه، ولذلك كلما رأوا أحدا وقع منه كفر فالظاهر حكموا عليه بالإيش؟ حكموا عليه بالكفر. هذا إذا كان الذي حكموا به كفرا، فما بالك أنهم يكفرون بالكبائر والمعاصي. فإذا من كفر بالله من بعد إيمانه، الذي يكفر بالله من بعد إيمانه هذا المرتد. وبهذا يعني تظهر المناسبة لما قبله. الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى في هذا الموضع ذكر لنا ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول في الآية 104 و105: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. هذا هو الكافر. ليش؟ الأصل أنه ما آمن أصلا. والآية 106 إلى الآية 109 في الصنف الثاني، وهو من؟ المرتد. المرتد إلا من استثني. بعدين الصنف الثالث: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. فهذه ثلاثة أصناف. فإذا الصنف الثاني المرتد إلا من استثني، ما حكمه؟ من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا الذي ارتد عن الإيمان وعن الإسلام وليس له عذر وليس هناك مانع من تكفيره، فهذا ما حكمه؟ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول قائل: أنت ذكرت أن فعليهم غضب من الله هو خبر المبتدأ، فكيف ساغ أن يكون في خبر المبتدأ الفاء؟ الأصل أن خبر المبتدأ ما يحتاج. عندما تقول زيد كريم، الله أكبر، ما يحتاج أن تقول زيد فكريم، فلماذا جيء بالفاء في الخبر؟ الجواب: لأن المبتدأ اسم موصول، والاسم الموصول فيه إيش يا شيخ؟ فيه يعني شبه من الشرطية. الاسم الموصول من؟ هذا يعني فيه شرطية، كما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وين الخبر؟ فلهم عذاب جهنم. الخبر فيه الفاء، لماذا؟ لأن المبتدأ اسم موصول. وكما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، إيش الخبر؟ فبشرهم. فإذا هذا من القواعد، أن المبتدأ إذا كان اسما موصولا فخبره يكون فيه الفاء، لأن الاسم الموصول فيه شرطية. نعم. فإذا من كفر بالله من بعد إيمانه حكمه: فعليهم غضب من الله. فعليهم غضب من الله فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله سبحانه. ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. فاجتمع عليهم غضب الله وعذابه العظيم. نعم. وغضبه سبحانه أشد عليهم من العذاب العظيم. طيب، ما المستثنى؟ المستثنى ممن كفر من بعد إيمانه. إذا مثلا الكفار أمسكوا بمسلم وعذبوه حتى من شدة التعذيب نطق بكلمة الكفر. هذا في الظاهر إيش؟ كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه. لكن هل هذا يدخل في هذا الحكم؟ الجواب لا. قال سبحانه: إلا من أكره. أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقلبه الإيمان فيه كما هو، وإنما لسانه نطق بكلمة الكفر من أجل دفع الآش، دفع العذاب عن نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هذا استثناء آخر، يعني شوف الأول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هذا استدراك على الحكم الذي قبله. ولكن من شرح بالكفر صدرا، فصار قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه حتى يكون له هذا الحكم والعذاب، صار مشروطا بماذا؟ ها؟ من شرح بالكفر صدرا، فيكون كفر إيش؟ ها؟ ظاهرا بلسانه وإيش؟ وباطنا بقلبه. نعم، ظاهرا بلسانه وباطنا بقلبه. فالكافر من كفر قلبه. وليس هذا أيها الإخوة حصرا للكفر في كفر ليش؟ في كفر القلب، لأن هذا سيدخلنا في يعني مسألة الإرجاء وغير الإرجاء. لا، هناك مكفرات ظاهرة لا نحتاج فيها إلى إيش؟ إلى الرجوع إلى القلب، كالذي مثلا يلقي المصحف في القاذورات، فهذا لا نحتاج فيه إلى أن نرجع إلى القلب، لأن هذا كفر بذاته، فهذا يتنبه له. إن هذه مسائل دقيقة. نعم، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا شرط من كفر بالله من بعد إيمانه أن يكون شرح بالكفر صدرا، وأما من لم يشرح بالكفر صدرا وكان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو غير داخل في هذا الوعيد. نعم، فإذا ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ أنه سبحانه لما ذكر في الآية التي قبلها الكافر الأصلي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، ذكر في هذه الآية الكافر المرتد وذكر حكمهم، وأنه حتى ينطبق عليه هذا الحكم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم أن يكون شرح بالكفر صدرا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسيأتينا يعني هل يجوز الإكراه على القول والفعل، أم أن الإكراه يكون خاصا بالقول؟ يعني مثلا لو قالوا له يعني سنعذبك حتى تنطق بكلمة الكفر، هذا إكراه بالقول حتى يقول، يكره حتى يقول. طيب يكره حتى يفعل، إذا مثلا أكرهوه على الزنا، على الفاحشة، فبعض العلماء قالوا إيش؟ قالوا هذا لا يفعل، لأن الأول يعني يخصه هو لا يتعدى إلى غيره، وأما الثاني فيتعدى إلى غيره، وهذا سيأتي إن شاء الله. نقل الشوكاني رحمه الله عن القرطبي المجلد الثالث 282 قال أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا محل إجماع. وحكي عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكفر كان مرتدا في الظاهر، يعني في الظاهر نعامله معاملة ليش؟ المرتد، وفيما بينه وبين الله فهو مؤمن. هذا جاء عن محمد بن الحسن. قال وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة. هذا مهم، فالطالب العلم يعرف الأقوال الشاذة، هذه تسمى أقوال شاذة. نعم. وأيضا قال وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، يعني الإكراه بالقول، وأما في الفعل فلا رخصة، مثل أن يكره على السجود لغير الله. قال ردا على هذا القول ويدفعه ظاهر الآية، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ها؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، هذا مطلق، قد يكره على القول وقد يكره على ليش؟ على الفعل. قال ويدفعه ظاهر الآية فإنها عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفعل. طيب لو قال قائل سبب نزول الآية يبين أن الإكراه إنما يكون على القول، وإيش سبب نزول الآية كما سيأتي كما تعرفون، لما عذبوا عمارا تعذيبا شديدا فإيش؟ فنطق بكلمة الكفر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. قالوا فسبب نزول الآية في الإكراه على ليش؟ على القول. والجواب سهل، العبرة بماذا؟ ها؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. فعليهم غضب من الله. طيب سؤال، لماذا أخر الاستدراك؟ يعني مثلا كان يمكن أن يقال من كفر بالله من بعد إيمانه ها وقد شرح بالكفر صدرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلماذا قدم الاستثناء على الاستدراك؟ الجواب لأنه سيأتي الخبر فعليهم غضب، فلو كان القريب للخبر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لأوهم أن هذا المكره داخل فيه فعليهم غضب، فمن أجل هذا أخر ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وتأمل كيف قال سبحانه ولهم عذاب عظيم، لأن المرتد أيها الإخوة يعني كفر على بينة، دخل في الإسلام وتبينت له الحقائق ثم كفر بعد ذلك، فناسب أن يكون عذابه عظيما. ولذلك قال سبحانه، هذا يبين يعني ولهم عذاب عظيم، لماذا ذلك؟ بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فهذا المرتد إنما ارتد لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. تقول كما قلت الله أكبر على هاتين الأنان بأنهم وأن أنان يا شيخ أحمد، أن الأولى في الإيش؟ في الأسباب، وأن الثانية في الأقدار. ويعني لب القضاء والقدر إنما هو في الأقدار والأسباب. فتأمل ذلك بأنه مستحب، هذا إيش؟ هذا سبب، هذا فعلهم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا القدر. فالله تبارك وتعالى قدر عليهم هذا لأنهم أتوا بهذه الأسباب، الجمع بين الأقدار والأسباب. شوف ذلك بأنهم وأن أناني. فقاتل الله هؤلاء القدرية وكذلك الجبرية، كأن القرآن كله رد عليهم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك. وتأمل أيضا الآية التي بعدها فيها أولئكان، فإذا عندنا أنان وأولئكان إن صح التعبير. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، هذا إيش؟ أقدار، قدر. وأولئك هم الغافلون، سبب. نعم. فإذا ما تنسى هذين الموضعين، الآية 107 والآية 108. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فانظر وعيد المرتد كيف. لا جرم، إيش معنى لا جرم؟ لا جرم يعني حقا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يعني حقا هؤلاء هم الخاسرون، أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وإيش إعرابهم؟ ضمير فصل للتأكيد، وإلا يمكن أن يصح الكلام بدونه. لا جرم أنهم في الآخرة الخاسرون، لكن هم الخاسرون، هذا ضمير فصل للتأكيد، وأنه لا أحد أخسر منهم. الآن يذكر ربنا سبحانه صنفا ثالثا، فإذا عندنا الكافر الأصلي، عندنا المرتد، الآن هذا صنف ثالث. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، دخلوا في الإسلام وبعدين فتنوا، فتنوا بأن ركنوا إلى أموالهم وأهليهم فلم يهاجروا، فهؤلاء ظلموا أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا هؤلاء فتنوا ما هاجروا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. وقرأ ابن عامر وحده ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فهذا واضح. من بعد ما فتنوا يعني الكفار الذين لم يسلموا بعدين أسلموا وهاجروا من بعد ما فتنوا غيرهم وعذبوهم، فهذا على قراءة ابن عامر. نعم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، فليست الهجرة مجرد انتقاء أيها الإخوة، وإنما الهجرة من أجل الجهاد في سبيل الله، الجهاد بأوسع معناه، تهاجر من مكان إلى مكان من أجل أن تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام، الله تبارك وتعالى يجمع دوما بين ثلاثة أمور: الإيمان والهجرة والإيش والجهاد. آمن وهاجر، ترك السوء وجاهد، هذا لازم عن الهجرة، فإن من هاجر السوء يجاهد نفسه على الإيش على الحسن، من هاجر الباطل يجاهد نفسه على الحق، وهكذا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، يعني من بعد ما تقدم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب، نذكر ما ذكره ابن كثير أولا ونعود إلى آيات أخرى. قال رحمه الله: أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره. إذن شوف، كفر وشرح صدره، وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه. قال: لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه. فهذا أشد من الكافر الأصل، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم، أي لا بد ولا عجب، نعم، وهو بمعنى إيش؟ حقا، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. قال: وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فانظر ابن كثير شرح الآية بشرطها: كفر بالله من بعد إيمانه وقد شرح بالكفر صدرا، وبعدين تكلم عن الاستثناء. قال: وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، يعني قلبه يأبى ما يقول لسانه، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. ثم ذكر كعادته آثار في سبب نزول الآية، فذكر عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وذكر ابن جرير بإسناده عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوا حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. الأول عن ابن عباس إسناده ضعيف، وهذا مرسل، لكن هذه في التفاسير وفي المغازي إذا تعددت فإنه يقوي بعضها إيش بعضا. هذه من القواعد المهمة. الذي لا يعرف يقول هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، ثم يقول لا يصح في سبب النزول شيء. لا، أنت إذا راجعت الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل رحمه الله تجده أنه يصحح بهذه الطريقة، وهذا معروف وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في التفسير، أن إذا المراسيل تعددت وهناك أيضا أسانيد ضعيفة وتعددت مخارجها فإنه يقوي بعضها بعضا. نعم. قال: ورواه البيهقي بأبسط من ذلك. إيش معنى بأبسط؟ بأطول. البسط هو الإيش؟ هو الطول. نعم. ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمار، وذكر آلهتهم بخير، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد. وفي ذلك أنزل الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي. يوالي يعني إيش؟ يوافق، يعني يوافق من أكرهه إبقاء لمهجته لروحه، ويجوز له أن يأبى. فهذا الذي يكره على الكفر هو بالخيار، فيجوز له أن يوالي يوافق، ويجوز له أن إيش؟ أن يأبى. كما كان بلال رضي الله عنه، يعني شوف عمار وافقه لكن بلال لم يوافقهم. كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم ويقول: أحد أحد. هذا إسناده حسن. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب ابن زيد الأنصاري لما قال له مسيلم الكذاب: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. حبيب ابن زيد رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن علي، والحديث في البخاري، أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. ولذلك الذين يجعلون هذا من أجل البعوض، من أجل أن يحرق وحرق النمل، هذا كل ما يجوز. لا تعذبوا بعذاب الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. قال ابن عباس: وكنت قاتلهم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال: ويح أم ابن عباس. نعم، تعجب من علمه وفقهه رضي الله عنهم أجمعين. طبعا مناسبة هذا ماذا؟ لبيان حكم المرتد. وقال الإمام أحمد، وإسناده صحيح، بإسناد عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن أميرا، ثم أردفه بمعاذ بن جبل. فإذا رجل عنده، رجل عند أبي موسى، فقال معاذ وهو لم ينزل من على دبته، قال: من ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود، يعني ارتد، ونحن نريده على الإسلام منذ شهرين. هذا إيش معناه؟ معناه أنهم إيش؟ استتابوه، ففيه استتابة المرتد. فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه. فضربت عنقه، فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر. قال ابن كثير: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. بعد أن ذكر يعني أن الله تبارك وتعالى يعني رخص في هذا، فصار التكلم بكلمة الكفر يعني رخصة، لكن الجواز لا يمنع ليش؟ الاستحباب والأفضلية. قال: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة. فهذه قصة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، أنه أسرته الروم، أخذوه أسيرا، فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك بابنتي. طبعا لو أحد غير الصحابة كان إيش؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فهذا يعني فتنه بالدنيا. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل. فقال: إذن أقتلك. فقال: أنت وذاك. قال: فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه، يعني حتى يخوفوه، وهو يعرض عليه دين النصرانية، لأن الروم نصارى، فيأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر، وفي رواية ببقرة من نحاس، يعني قدر على شكل بقرة من نحاس، قدر كبير، فأحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، فإذا هو عظام تلوح. تصور الآن بقرة من نحاس، يعني إناء كبير من نحاس أحمي، وتضح فيه إيش؟ تضح فيه إنسان حي، كما يوضع السمك في النار. فإذا هو عظام تلوح، لم يبق منه إلا العظام. وعرض عليه، يعني شوف أراه العذاب حتى يعني يرده عن دينه، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، في هذه البقرة من النحاس كصاحبه، فرفع في البكرة ليلقى فيها، رفعوه في بكرة وبعدين يدلونه، فبكى. بكى من؟ عبد الله ابن حذافة السهم، فطمع فيه ودعاه. ملك الروم لما وجده يبكي طمع فيه، قال خلاص سيوافق على الدخول في النصراني. فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله. فهذا الذي أبكى، أنه له نفس واحد. يعني أنت عندما تسمع هذا يعني تقول هذا لا يكاد يصدق. لماذا أيها الإخوة؟ لضعف إيماننا. وأما من كان الإيمان في قلبه كالجبال الرواسي فهذا من أيسر ما يكون عليه. قال: فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. قال: وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه الخمر ولحم الخنزير فلم يقرب، ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي، يعني رخصة، فمن اضطر كما قال تعالى: ولكن لم أكن لأشمتك فيا. والشماتة هي الفرح ببلية العدو. قال: لم أكن لأفرحك، مع أن هذا قد حل لي. فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك. انظر إلى الحكم. قال: وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما. هذه قصة رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال سبحانه: ثم إن ربك الذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا. يقول ابن كثير: هؤلاء صنف آخر، كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم، قد واتوهم. واتوهم يعني ايش؟ يعني وافقوهم، قد واتوهم على الفتنة. ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين كما قال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا من بعد، والذين آمنوا من بعد كيف؟ وهاجروا وجاهدوا فأولئك منكم. قال: وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر الله تعالى أنه من بعدها، أي من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور رحيم. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. المناسبة يا شريف، أول شيء يوم، ما إعرابها؟ كيف؟ منصوب على الظرفية. طبعا هذا ما أقول أستاذ لغة عربية فقط، هذا عمود لغة عربية. نعم، هذا منصوب على الظرفية والتقدير، واذكر يوما. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يذكر الناس بهذا اليوم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. لكن ما المناسبة، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ تقول لما ذكر سبحانه أصناف الناس، هذه طريقة القرآن، أن الله سبحانه عندما يذكر أصناف الناس فيذكر اليوم الآخر الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه العباد فيحكم بينهم. فهذا معهود قرآني. فلما ذكر سبحانه الكافر الأصلي والمرتد ومن أكره والذي فتن ثم رجع، ذكر سبحانه أن الله تبارك وتعالى سيجمع هذه الأنفس كلها يوم القيامة ليحكم بينهم، ولا ينفع أحد أحدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، المجادلة هنا المقصود بها ماذا؟ الاعتذار. ولذلك تجد المفسرين يختصرون ويقولون تعتذر، لأن المجادلة المقصود بها الإيش؟ الاعتذار. هو ما يجادل هناك من أجل أن يبين أنه محق وأن له الحق، لا، وإنما هو يجادل يعني من أجل الاعتذار، يعني تعتذر عن نفسها. وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون. قال ابن كثير تجادل أي تحاج عن نفسها، ليس أحد يحاج عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوج. وهذا كثير في القرآن، ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون، لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر، ولا يظلمون نقيرا. ثم قال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المناسبة، لما ذكر سبحانه ما يكون في الآخرة من جزاء من عذاب ونعيم، وتوفى كل نفس ما عملت، ذكر سبحانه هنا ما يكون في الدنيا أيضا من عذاب ونعيم. فهذا اقتران معهود بين إيش؟ الجزاء الأخروي والجزاء إيش؟ الدنيوي. قال وضرب الله مثلا، ما هو هذا المثل؟ قرية كانت آمنة مطمئنة. ما الفرق بين الأمان والاطمئنان؟ آمنة مطمئنة، تقول آمنة، الأمن ضد ليش؟ الخوف، والاطمئنان ضد الانزعاج، والانزعاج مترتب على ليش؟ الخوف، والاطمئنان مترتب على إيش؟ على الأمن. فإذا مطمئنة نتيجة لي آمنة، آمنة مطمئنة، لأن الإنسان الآمن يكون مطمئنا مرتاح البال، والخائف يكون منزعجا غير مطمئن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فذكر الله تبارك وتعالى أولا نعمة الأمن، لأنه بالأمن ينتفع الإنسان بجميع النعم. ثم ذكر نعمة الرزق، يأتيها رزقها رغدا، رغدا بمعنى واسعا وافرا هنيئا من كل مكان. طيب، هل هذه القرية شكرت أو كفرت؟ قال فكفرت بأنعم الله. وتأمل كيف قال سبحانه بأنعم، بأنعم جمع نعمة، وأهل اللغة يقولون أنعم جمع على غير قياس، وكان القياس أن يقال بنعم الله. ولعل السر في هذا أن هذه السورة هي سورة النعم، كم ذكر الله تبارك وتعالى فيها من الإيش؟ من النعم، فجمعت النعم على إيش؟ على غير قياس من أجل هذا، فكفرت بأنعم الله. طيب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع في مقابل إيش؟ يأتيها رزقها رغدا، والخوف في مقابل آمنة. أذاقها، تأمل هذه الكلمات، ونحن لا نتكلم لا باستعارات ولا بكنايات، نحن نتكلم بأسلوب العرب ولغة العرب، واحذر هذا. عندما تجد هؤلاء اللغويين يدخلونك في مباحث متعبة والكلام في غاية الوضوح، يعني الناس على ما فيهم من عامية يعني يتكلمون بكلمات لو مشينا على طريقة أهل المجاز لسار كلام الناس كله إيش؟ مجازا. وانت جر يعني مثلا واسأل القرية، قالوا التقدير واسأل أهل القرية، يا جماعة واسأل القرية معروف، يعني عند العرب اسأل القرية معروف، تسأل أهلها، ما أحد يذهب ويسأل الجدران ويسأل. فهذا أسلوب عربي معروف، والعرب تتخاطب بهذا، فالعرب كانوا يتخاطبون بهذا، يقولون أذاقه الله البأس، أذاقه فلان كذا وكذا. إيش معنى أذاقه؟ يعني هم طبعا يقولون أصل الذوق بالإيش؟ يعني باللسان، ويقولون هذه الحقيقة، فإذا استعمل الذوق في غير هذا فيكون إيش؟ مجازا. لا، مش لازم، الكلام طالما أنه كلام واضح فهو حقيقة. أذاقها، طيب لما لم يقل سبحانه فأجاعها مثلا؟ فأذاقها، هذا على طريقة العرب بلسان عربي مبين، والعرب تكلموا بهذا، تكلموا بهذه الألفاظ التي تعبر أحسن تعبير عن الإيش؟ عن المعاني. ولذلك اللغات الأخرى ما تجد فيها مثل هذا، تلاقي الكلمة في الإنجليزي، يعني أنا مع أنني ما أعرف إنجليزي لكن أراهم يستخدمون الكلمة ويترجمون بها هنا وهنا، أقول سبحان الله، سويتم بين هذه المعاني بهذه الكلمة الواحدة. لا، العرب تعبر عن المعنى بالإيش؟ باللفظ. أذاقها. فهم يقولون يعني لما كان الجوع متصلا بهم شديدا عليهم، فالله تبارك وتعالى قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. طيب، أذاقها الله لباس ولا طعم؟ فطبعا الشوكاني رحمه الله نقلها هنا عن أحد الزنادقة وهو ابن الرواندي أنه طعن في هذه الآية، فرد عليه ابن الأعرابي اللغوي رحمه الله قال روي أن ابن الرواندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب هل يذاق اللباس؟ أذاقها الله لباسا، يعني هو يريد أن يقول أذاقها الله إيش؟ طعم الجوع. فقال هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي لا بأس أيها النسناس، هب أن محمدا ما كان نبيا أما كان عربيا. يعني أنت الآن بتطعم في القرآن، هل لأجل أن محمدا جاء به؟ هب أنه لم يكن نبيا، أليس هو عربي يتكلم بلغة العرب؟ وأما توجيه هذا يعني على طريقة البلاغيين، وهذا يحتاج شوية انتباه، أصل الكلام فأذاقها الله طعم الجوع وكساها لباس الخوف، هذا أصل الكلام. لكن العرب ما تعرف هذا التطويل، العرب يحذفون منها هنا كلمة إذا كانت الكلمة في الجانب الآخر تدل عليها، ويحذفون منها هنا كلمة إذا كانت كلمة في الجملة الأولى تدل عليها، وهذا الذي يسمى في البلاغة يسمونه إيش؟ احتباك. ما شاء الله، لغة عربية؟ هذا يسمى إيش؟ احتباك. فالآن أنت لو كتبت هذا فأذاقها الله طعم الجوع وكساها لباس الخوف، احذف من هنا إيش؟ طعم، واحذف من هنا إيش؟ كساها، يبقى حذفنا من هنا كلمة ومن هنا كلمة. والعربي عندما كان يخاطب بهذا الأسلوب هو كان إيش؟ هو يعرف، يرد كل كلمة إلى إيش؟ إلى أصلها. فلما كان ابن الرواندي هذا في هذه العجمة ما يعرف اللغة العربية فطعن لأنه جاهل. وسبحان الله، أنا دوما أقول الآن هؤلاء الذين المتأخرون يأتون يطعنون في القرآن، ألم يكن أبو جهل أولى بالطعن منهم؟ أبو جهل كان محتاج أنه هو إيش؟ أنه يطعن، ومع ذلك ما طعن. أبو جهل أكفر الناس ما طعن، فتأتي أنت وتطعن في القرآن؟ نعم. فأذاقها الله لباسا، وطبعا لباسا لأن الجوع والخوف شامل لهم كشمول الإيش؟ كشمول اللباس، كما أن اللباس يشملك فكذلك الجوع والخوف يشملهم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ماذا قال سبحانه في الأول؟ وضرب الله مثلا إيش؟ قرية. في الآخر بما كانوا يصنعون، فعلم أن المراد بالقرية أهلها. ما قال سبحانه بما كانت تصنع، وإنما قال بما كانوا يصنعون. وطبعا الصنع في الأفعال الظاهرة، تقول فلان صنع كذا، فعل كذا، عمل كذا، دوما الصنع بيكون في الأشياء ليش؟ في الأشياء الظاهرة. وتتخذون إيش؟ مصانع، مصانع بيوت ظاهرة للناس. بما كانوا يصنعون يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى بفعلهم الظاهر لكل الناس. طيب، هل المراد بالقرية ها هنا قرية معينة، أو أن هذا مثل لأي يعني جماعة يكفرون بالله عز وجل؟ قولان للمفسرين، بعضهم يقول القرية هنا معينة والمراد إيش؟ مكة، لكن العبرة فيها لغيرها. ومنهم من يقول هذا مثل ومكة داخلة فيه. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، فإذا هم كفروا بالنعم المادية، فكفرت بأنعم الله، وكفروا بالنعم ليش؟ المعنوية، وهي ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يقول ابن كثير رحمه الله هذا مثل أريد به أهل مكة، طبعا هذا على أحد الأقوال. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقر، رحمك الله، يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قال ها هنا يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا، من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء. ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافهم، فدا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العلهز. العلهز قال وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه، يعني حتى أكلوا الجلود. قال وقوله والخوف، وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هاجروا إلى المدينة وصارت لهم قوة وكان الكفار يرهبونهم. قال من سطوه وسراياه وجيوشه حتى فتح الله عليهم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم. ثم ذكر ابن كثير يعني ما يدل على هذا، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، قال منهم يعني من أنفسهم كما قال تعالى في الآية الأخرى، قال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. قال: وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا. سبحان الله، كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بخلاف حال هؤلاء. ثم ذكر ما ذكره ابن جرير، يعني من قال القرية أنها المدينة، لكن الصواب الأول يعني أنها إما مكة وإما أن هذا يعني مثل ضربه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.